نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب لله ثم للتاريخ، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، وهو كما ذكرنا قبل ذلك كتاب من أحد علماء الشيعة الروافض، تاب الله عز وجل عليه وأناب ورجع إلى الحق قبل الممات، فأراد أن يجلي حقيقة هؤلاء الناس حتى يعلمهم الجميع. وقلنا أن الكتاب من الأهمية بمكان لدى طالب العلم، خاصة في هذه الأيام التي تمر بها مصرنا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن عبد الله بن سبأ، وأن له حقيقة تاريخية في كتبهم، أي عند الشيعة الروافض. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت. الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت. يقول: إن من الشائع عندنا معاشر الشيعة اختصاصنا بأهل البيت، فالمذهب الشيعي كله قائم على محبة أهل البيت حسب رأينا، إذ الولاء والبراء مع العامة وهم أهل السنة بسبب أهل البيت، والبراءة من الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وعائشة بنت أبي بكر بسبب الموقف من أهل البيت. والراسخ في عقول الشيعة جميعا صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصحابة ظلموا أهل البيت وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتهم. وهذا طبعا من الخطأ البين ومن الكذب الواضح، لأن عائشة رضي الله عنها من آل البيت، وكذلك سائر أزواجه، وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، هؤلاء هم آل البيت، فكيف يجعلون آل البيت عدوا لآل البيت؟ يقول: وأن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء، ولذلك لا يتردد أحدنا في تسميتهم النواصب، ونستذكر دائما دم الحسين الشهيد. طبعا كونه شهيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بذلك. ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة، إذ تذكر لنا تذمر أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم، وتذكر لنا ما فعله الشيعة الأوائل بأهل البيت، وتذكر لنا من الذي سفك دماء أهل البيت عليهم السلام، ومن الذي تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. هذا بلسان الشيعة، ومصدر الكلام الكافي والروضة، الجزء الثامن، صحيفة 38 و300. وقال أمير المؤمنين: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، جرت والله ندما وأعقبت صدما، قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهام أنفاسا، وأفسدتم على رأي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. نهج البلاغة، صحيفة 70 و71. في هنا ملحوظة قبل الاستمرارية في القراءة: هذا الكلام عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يعامل معاملة أي كلام عمن قبلنا بالسند. يعني هو الميسوي بيجيب لك الكلام ده موجود في كتبه وأشار إلى المصادر، يتبقى مرحلة أخرى البحث في أسانيد هذه الآثار والنظر في صحتها أو في عدمها، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم موبخا: منيت بكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبوله. نهج البلاغة صحيفة 42 و100. قال لهم: ذلك بسبب تخاذلهم وغدرهم بأمير المؤمنين، وله فيهم كلام كثير. وقال الإمام الحسين في دعائه على شيعته: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا، ولا ترد الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. الإرشاد للمفيد، صحيفة 41 و200. وقد خاطبهم مرة أخرى ودعا عليهم، فكان مما قال: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطير الدبا، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذت الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. الاحتجاج، الجزء الثاني، صحيفة 24. وهذه النصوص تبين لنا من هم قتلة الحسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهل الكوفة أي أجدادنا، فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين؟ ولهذا قال السيد محسن الأمين: بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه، وبيعته في أعناقهم وقتلون. المصدر أعيان الشيعة، القسم الأول، صحيفة 34. وقال الحسن: أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، ووالله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. الاحتجاج، الجزء الثاني، صحيفة 10. هذا كلامهم وفي كتبهم التي بها يدينون الله عز وجل. وقال الإمام زين العابدين لأهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لكم: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ الاحتجاج، الجزء الثاني، صحيفة 32. وقال أيضا عنهم: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم؟ الاحتجاج، صحيفة، الجزء الثاني، صحيفة 29. وقال الباقر: لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان 43 بنا شكاكا والربع الآخر أحمق. رجال الكشي، صحيفة 79. وقال الصادق: أما والله لو وجد منكم 3 مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثا. أصول الكافي، صحيفة 96 و400، الجزء الأول. وقالت فاطمة الصغرى عليها السلام في خطبة لها في أهل الكوفة: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والمكر والخيلاء، إن أهل البيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا فكفرتمونا وكذبتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم ويذيق بعضكم بأس ما تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين تبا لكم يا أهل الكوفة كم قرأت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله قبلكم ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب وجدي وبنيه وعترته الطيبين. فرد عليها أحد أهل الكوفة مفتخرا فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم في أي نطاح. الاحتجاج المجلد الثاني صحيفة 28. كل هذه إخواني النصوص تبين الحقيقة التي في كتبهم ومن هم شيعتهم وهل فعلا لهم علاقة بآل البيت أم لا. وقالت زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها لأهل الكوفة تقريعا لهم أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الخسل والغدر والخذل إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هل فيكم إلا الصلف والعجب والشنف والكذب أتبكون أخي أجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فقد أبليتم بعارها وأنتم تخصون قتل سليل خاتم النبوة. الاحتجاج الجزء الثاني صحيفة 29. نستفيد من هذه النصوص وقد أعرضنا عن كثير غيرها ما يأتي ملل ودجر أمير المؤمنين وذريته من شيعتهم أهل الكوفة لغدرهم ومكرهم وتخاذلهم. تخاذل أهل الكوفة وغدرهم تسبب في سفك دماء أهل البيت واستباحة حرماتهم، لأنه كما تعلمون إخواني أن السبب الرئيسي في خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو كثرة الرسائل التي أرسلها أهل الكوفة إليه يدعونه أن يقدم إليهم ليبايعوه ويخرج على هذا الخليفة الظالم فلان ابن فلان، فهم السبب الأساسي في خروجه، ولولا رسائلهم ما خرج رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كما قال أهل العلم وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن أهل البيت عليهم السلام يحملون شيعتهم مسؤولية مقتل الحسين ومن معه، وقد اعترف أحدهم برده على فاطمة الصغرى بأنهم هم الذين قتلوا عليا وبني وسبوا نساءهم كما قدمنا لك في أبيات الشعر. إن أهل البيت عليهم السلام دعوا علي شيعتهم ووصفوهم بأنهم طواغيط هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذت الكتاب، ثم زادوا على تلك بقولهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا جاءوا إلى أبي عبد الله فقالوا له إنا قد نبذنا نبذا أثقل ظهورنا وماتت عليه أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام الرافضة قالوا نعم، فقال لا والله ما هم سموكم ولكن الله سماكم به. الكافي الجزء الخامس صحيفة 34. فبين أبو عبد الله أن الله سماهم الرافضة وليس أهل السنة. لقد قرأت هذه النصوص مرارا وفكرت فيها كثيرا ونقلتها في ملف خاص وسهرت الليالي ذوات العدد أنعم النظر فيها وفي غيرها الذي بلغ أضعاف أضعاف ما نقلته لك، فلم أنتبه لنفسي إلا وأنا أقول بصوت مرتفع كان الله في عونكم يا أهل البيت على ما لقيتم من شيعتكم. نحن نعلم جميعا ما لقاه أنبياء الله ورسله عليهم السلام من أذى أقوامهم وما لقاه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكني عجبت من اثنين: من موسى عليه السلام وصبره على بني إسرائيل، إذ نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن موسى أكثر من غيره وبين صبره على كثرة أذى بني إسرائيل ومراوغتهم وحبائلهم ودسائسهم، وأعجب من أهل البيت سلام الله عليهم على كثرة ما لقوه من أذى من أهل الكوفة، وعلى عظيم صبرهم على أهل الكوفة مركز الشيعة على خيانتهم لهم وغدرهم بهم وقتلهم لهم وسلبهم أموالهم، وصبر أهل البيت على هذا كله. ومع هذا نلقي باللائمة على أهل السنة ونحملهم المسؤولية. طبعا هنا المصنف شبه شيئا بشيء، ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه مطابقا للمشبه به، لأنه هنا جعل نبي الله موسى في جانب وجعل آل البيت في جانب آخر، لا يلزم من ذلك المساواة، لأننا كما نعلم أن أفضل الخلائق الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلين، وأفضل المرسلين أولو العزم، وأفضل أولي العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدنيا بعد الأنبياء أبو بكر الصديق. فلابد أن نبين هذا المعتقد، ولكن هو بيشبه شيء بشيء، لا يلزم أن يكون أحدهما موافقا للآخر في من كل وجه. وعندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبا عجابا، قد لا يصدق أحدنا إذا قلنا إن كتبنا معاشر الشيعة تطعن في أهل البيت عليهم السلام، وتطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك البيان، النصوص ديت لابد أن نستوعبها بحيث يتضح للداني والقاصي حقيقة هؤلاء القوم الذين فتحت لهم أبواب البلاد وإلى الله المشتكى. يبقى هيجيب نصوص إن الشيعة نفسهم بيطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يا ليت الطعن وقف في الصحابة، بل وصلوا إلى الطعن في النبي، بل إلى جبريل، بل إلى الله عز وجل. عن أمير المؤمنين أن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبي أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح عليه السلام فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. أصول الكافي صحيفة واحد، الجزء الأول صحيفة 37 و200. طبعا لو صح السند ما فيش فيه إشكال، صح يعني لو الأمور، لأن احنا عندنا الله عز وجل على كل شيء قدير، واخد بالك أخي الفضل، ولكن لابد من التحقيق ولابد من النظر. وهذه الرواية تفيدنا بما يأتي: الحمار يتكلم، الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: فداك أبي وأمي، مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم للحمير. الحمار يقول: حدثني أبي عن جدي إلى الجد الرابع، مع أن بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم ألوفا من السنين، بينما يقول الحمار أن جده الرابع كان مع نوح في السفينة. يعني هو يريد أن يبين أن هذا الكلام هو الكذب بعينه. يقول: كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض الطلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئي، فرد الإمام الخوئي قائلا: انظروا إلى هذه المعجزة، نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبنبوته قبل ولادته بألوف السنين. يقول: بقيت كلمات الإمام الخوئي تتردد في مسمعي مدة، وأنا أقول في نفسي: وكيف يمكن أن تكون هذه معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟ لكني سكت كما سكت غيري من السامعين. يا أخوانا الله يبارك فيكم، أصل لا نحيد عنه، وهو كلام الغير عدا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. مش ده اللي احنا نعرفه؟ يعني معنى الكلام ده، هو هنا يقول ايه: لكني سكت كما سكت غيري من السامعين. يعني هو بيسمع للإمام الخوئي وهو بيقرأ لهم في أصول الكافي، بيقرأ النص اللي احنا قرأناه، الإمام الشيخ الكبير بيقول لهم ده معجزة، نبي الله نوح أخبر بنبينا محمد وبينهم ألوف السنين. فالإمام بيقرر هذا الأمر، الطلبة سكتوا، منهم محمد بن حسين الموسوي سكت. المسلك ده مش مسلك أهل السنة، مسلك أهل السنة والجماعة إذا سمعوا قولا بيقيسوه على الثوابت، فإن وافق القول الثوابت قالوا به، وإلا فلا، ولا كرامة ولا نعمة عين لقائله قائلا من كان. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا: أي قصة تروى عن المتقدمين بسند لا بد من النظر في صحة سندها قبل أن تنسب لقائله. يبقى أنا بقرأ كلام لعلي بن أبي طالب، للحسين بن علي، لزين العابدين علي بن علي بن أبي طالب، إلى أي واحد من المتقدمين، بقرأ كلام للعلامة بن باس، للألباني، والكلام هذا بسند حدثني فلان عن فلان أنه كان في حضرة الشيخ وسأل الشيخ وقال الشيخ كذا، يبقى لابد من النظر في السند. أما أننا نسمع أو نقرأ أي شيء فنصدقه وننظر إلى تصديقه إلى علو قدر قائله، الكلام ده بعيد عن الصواب. يبقى احنا مثلا بقرأ في مثلا في البداية والنهاية لابن كثير، أو في تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبر، أو تاريخ دماء، أو أي كتاب من كتب أهل العلم، وذكر كلاما عمن لم يره بل نقله بالسند، خلاص احنا بنمسك السند ده ونذهب لأهل الاختصاص، وإن كنت منهم نذهب إليك، انظر إلى هذا السند واحكم عليه بما يقتضيه الأصول الشرعية. صح السند نأخذ بالكلام، لم يصح السند لم يعول على الكلام كائلا منك. أيضا لابد أن نفرق بين أمرين، بين الحكم على الرواية بأنها صحيحة إلى قائلها، وبين النظر في الرواية لأن قائلها ليس بمعصوم. واضحة؟ يبقى احنا ايه مثلا بيسوق قصة، القصة ديت فعلا ثبتت بالسند الصحيح ان المقولة ده خرجت من الامام جعفر الصادق رحمة الله عليه، يبقى بنأخذ هذا الكلام صدر منه. ايه وصدر؟ طب يبقى اصبح الكلام ده مسلم؟ لا، ولا مسلم؟ ليس بمسلم، واخد بالك؟ نعرضه على المحك على الكتاب والسنة والإجماع. يبقى أنا عندي مرحلتين، المرحلة الأولى النظر في صحة الرواية، المرحلة الثانية لم تصح الرواية ما نكملش. طيب صحة الرواية إلى قائلها بننظر في هذه الرواية بعد وضعها على الكتاب والسنة والإجماع، بهذا تستقيم لنا الأمور. طيب هب أن أتتك الرواية عن إمام أو عن شيخ ولم تتمكن من النظر في سندها والحكم عليه، ما العمل؟ التوقف. ما ينفعش، لأن الكلام أو الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز. كلام أنا معرفوش بتاع مين لا يجوز أن أستدل. طب ما هو كلام كويس، ده من وجهة نظرك، لأن الحسن والتقبيح ليس مرجعيته العقل فقط، بل مرجعيته الشرع والعقل. يقول: لكني سكت كما سكت غيري من السامعين. ونقل الصدوق عن الرضا في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الآية من سورة الأحزاب. قال الرضا مفسرا هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراد، فرأى امرأته زينب تغتسل، فقال لها: سبحان الذي خلقك. أنتم متخيلين يا أخوانا؟ وده أهون ما في الكتاب، ده لسه السواد. يعني ما أدري ماذا أقول. أظن والعلم عند الله، من ظن معشار خير في هؤلاء يجهل مثل هذا الكلام. من ظن فيهم معشار خير يجهل هذا الكلام. أما من علم هذا الكلام وظن فيهم خير، لا شك أنه على غير الجاد، بل يطعن في دينه. فهل ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة رجل مسلم ويشتهيها ويعجب بها ثم يقول لها: سبحان الذي خلقك؟ أليس هذا طعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو بكر وعمر، فجلست بينه وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدت إلا فغذي وفغذ رسول الله؟ فقال: ما يا عائشة؟ البرهان في تفسير القرآن، الجزء الرابع، صحيفة 25 و200. يعني أرجو أن تتسع الصدور وتتحمل مرارة هذا الكلام. يقول: وجاء مرة أخرى، أي علي، فلم يجد مكانا، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، يعني خلفه، وعائشة قائمة خلفه وعليها كساء، فجاء علي فقعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة: ما وجدت لإستك دبرك ومؤخرتك موضعا غير حجري؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا حميراء، لا تؤذيني في أخي. كتاب سليم بن قيس، صحيفة 79 و100. يعني الكلام لا يحتاج إلى تعليق. وروى المجلسي أن أمير المؤمنين قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له غير، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى الصلاة صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. بحار الأنوار، الجزء الثالث، صحيفة 40. إن لم يكن هذا طعن في شخصية نبينا فلا ندري أين الطعن، وإن لم يكن هذا هو الكفر بعينه فلا ندري أين الكفر. وهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليا في حجر عائشة امرأته؟ ألا يغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته وشريكة حياته إذ تركها في فراش واحد مع ابن عمه الذي لا يعتبر من المحارم؟ ثم كيف يرتضي أمير المؤمنين ذلك لنفسه؟ قال السيد علي غروي، أحد أكبر العلماء في الحوزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدخل فرجه النار لأنه وطئ بعض المشركات، يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل النار فلن يدخل الجنة أحد أبدا. أكتفي بهذه الروايات الست المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتقل إلى غيره. علشان كده لما صنف الكتاب وعلم به القوم قتلوه، لأنه كشف عن خبثهم وهو بين أظهرهم. يقول: فقد أوردوا روايات في أمير المؤمنين، وهذه بعضها، عن أبي عبد الله قال: أتى عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهوى، فأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، فقام علي فنظر بين فخذيها فاتهمها. ونحن نتساءل، الكلام ده في بحار الأنوار الجزء 40 صحيفة 300، ونحن نتساءل: هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية؟ وهل يعقل أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحب أهل البيت؟ لا والله. وعن أبي عبد الله قال: قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو علي وهو على المنبر، فقالت: هذا قاتل الأحبة. فنظر إليها وقال لها: يا سلفع، يا جريئة، يا بذية، يا مذكرة، يا التي لا تحيد كما تحيد النساء، يا التي على هنها شيء بين مدلى، نعوذ بالله من ذلك. كلام ما يقوله ماجن. فهل يتلفظ أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام البذيء؟ هل يخاطب امرأة بقوله؟ إلى غير ذلك. لو كانت هذه الروايات في كتب أهل السنة لأقمنا الدنيا ولم نقعدها ولفضحناهم شر فضيحة، ولكن في كتبنا نحن الشيعة. وفي الاحتجاج للطبرسي أن فاطمة عليها السلام قالت لأمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين. طبعا كلام ما ينبغي أن يشرح. وروى الطبرسي في الاحتجاج أيضا كيف أن عمر ومن معه اقتادوا أمير المؤمنين والحبل في عنقه، وهم يجرونه جرا حتى انتهى به إلى أبي بكر، ثم نادى بقوله: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ونحن نسأل: يا ترى أكان أمير المؤمنين جبانا إلى هذا الحد؟ وانظر وصفهم لأمير المؤمنين، إذ قالت فاطمة عنه: إن نساء قريش تحدثني عنه إنه رجل دحداح البطن، طويل الذراعين، ضخم الكراديس، أنزع، عظيم العينين، لمنكبه مشاش كمشاش البعير، ضاحك السن، لا مال له. تفسير القمي الجزء الثاني 36 و300. وعن أبي إسحاق أنه قال: أدخلني أبي المسجد يوم الجمعة فرفعني، فرأيت عليا يخطب على المنبر شيخا أصلع ناتئ الجبهة عارض ما بين المنكبين، في عينه أطرش غشغاش، يعني لين في عينه مقاتل الطالبين. فهل كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين؟ نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمة سلام الله عليه. روى أبو جعفر الكليني في أصول الكافي أن فاطمة أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، وفي كتاب سليم بن قيس أنها سلام الله عليها تقدمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فدك، وتجاجرت معهما، وتكلمت في وسط الناس وصاحت مجمعة الناس إليها 53 و200. فهل كانت عندكم إيه؟ علم حتى تفعل هذا. وروى الكليني في الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضية بزواجها من علي، إذ دخل عليها أبوها صلوات الله عليه وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهل خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجتك ولكن الله زودك. ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه ومعه بريدة لما أبصرت أباها دمعت عيناه، قال: ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت: قلة الطعام وكسرة الهم وشدة الغم. وقالت في رواية: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وطال سقمي. كشف الغمة الجزء الأول صفحة 49 و100 وصحيفة 50 و100. وقد وصفوا عليا وصفا جامعا فقالوا: كان أسمر مربوعا وهو إلى القصر أقرب، عظيم البطن، دقيق الأصابع، غليظ الذراعين، حمش الساقين، في عينيه لين، عظيم اللحية، أصلع ناتئ الجبهة. مقاتل الطالبين صحيفة 27. فإذا كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين كما يقولون، فكيف يمكن أن ترضى به ونكتفي بهذه النصوص حرصا على عدم الإطالة؟ وكانت الرغبة أن ننقل ما ورد من نصوص بحق كل واحد من الأئمة عليهم السلام، ثم عدلنا عن ذلك إلى الاكتفاء بخمس روايات وردت بحق كل واحد، ثم رأينا أن الأمر أيضا يطول، إذ نقلنا خمس روايات وردت بحق النبي صلوات الله عليه، وخمسا أخرى بحق أمير المؤمنين، وخمسا أخرى بحق فاطمة سلام الله عليها، فاستغرق ذلك صفحات عديدة. لذلك سنحاول أن نختصر أكثر حتى نطلع على خفايا أكثر. نقل الكليني في الأصول من الكافي أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إن الله يبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمته من بعدك. فقال: يا جبريل وعلى رب السلام، لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي. فعرج ثم هبط فقال مثل ذلك. فعرج جبريل إلى السماء ثم هبط فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه داع في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فقال: إني رضيت. ثم أرسل إلى فاطمة: إن الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله أمتي من بعدي. فأرسلت إليه أن لا حاجة لي في مولود تقتله أمتك من بعدك. وأرسل إليها: إن الله عز وجل جعل في ذريته الإمام والولاية والوصية. فأرسلت إليه: إني رضيت. فحملته كرها ووضعته كرها، ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص ما يكفيه اليومين والثلاثة. ولست أدري هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد أمرا بشره الله به، وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد أمرا قد قضاه الله وأراد تبشيرها به فتقول لا حاجة لي به، وهل حملت بالحسين وهي كارهة له ووضعته وهي كارهة له، وهل امتنعت عن إرضاعه حتى كان يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرضعه من إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاث؟ إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام، وهو أجل وأعظم من أن تكره أمه حمله ووضعه. إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحدة منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربي عليه، فكيف يمكن للزهراء الطاهرة العفيفة أن تكره حمل الحسين وتكره وضعه وتمتنع عن إرضاعه؟ يقول: وفي جلسة ضمت عددا من السادة وطلاب الحوزة العلمية تحدث الإمام الخوئي فيها عن موضوعات شتى، ثم ختم كلامه بقوله: قاتل الله الكفرة. قلنا: من هم؟ قال: النواصب أهل السنة. يسبون الحسين صلوات الله عليه بل يسبون أهل البيت. وهل هذا حدث؟ بل أعظم الناس محبة للحسين ولآل البيت وللصحابة هم أهل السنة، حسبهم أنهم يشهدون لأعيانهم بالجنة، حسبهم. ماذا أقول للإمام الخوئي لما زود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب؟ نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبد الله أنه قال في ذلك الزواج: إن ذلك فرج غصبناه، فروع الكافي الجزء الثاني صحيفة 41 و100. ونسأل قائل هذا الكلام: هل تزوج عمر أم كلثوم زواجا شرعيا أم اغتصبها غصبا؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق واضح المعنى، فهل يقول أبو عبد الله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنة المرتضي؟ ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم فكيف رضى أبوها أسد الله ذو الفقار وفتى قريش بذلك؟ عندما نقرأ في الروضة من الكافي الجزء الثامن صحيفة 101 في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن أبي بكر وعمر، فقال لها: توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما. قال: نعم. فهل الذي يأمر بتولي عمر نتهمه بأنه اغتصب امرأة من آل البيت؟ لما سألت الإمام الخوئي عن قول أبي عبد الله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر قال: إنما قال لها ذلك تقية. وهو ده قطب الراحة عند الشيعة، التقية. أنت ماذا تريد أن أقول؟ يقول لك ما تريد، واخد بالك؟ لذلك مذهب التقية من العزيز وإن قلت من المستحيل فليس بمستبعد أن يصلح التعامل معهم. كيف رجل يقول بالكفر الصريح فإذا سألته قال تقية؟ يقول: وأقول للإمام الخوئي إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت وأبو بصير من أصحاب الصادق، فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحا فالحق إن هذا التبرير الذي قاله به أبو القاسم الخوئي غير صحيح. وأما الحسن فقد روى المفيد في الإرشاد عن أهل الكوفة أنهم شدوا على فسطاطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء، صحيفة 90 و100 من كتاب الإرشاد. أيبقى الحسن بغير رداء مكشوف العور أمام الناس؟ أهذه محبة؟ ودخل سفيان ابن أبي ليلى على الحسن وهو في داره فقال للإمام الحسن: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله، رجال الكشي صحيفة 300. هل كان الحسن مذلا للمؤمنين أم أنه كان معزا لهم لأنه حقن دماءهم ووحد صفوفهم بتصرفه الحكيم ونظره الثاقب؟ وحسب الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ابني هذا سيد. ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلو أن الحسن حارب معاوية وقاتله على الخلافة لأريق بحر من دماء المسلمين، ولو قتل منهم عدد لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولمزقت الأمة تمزيقا ولما قامت لها قائمة من ذلك الوقت. وللأسف فإن هذا القول ينسب إلى أبي عبد الله، ووالله إنه لبريء من هذا الكلام وأمثال. وأما الإمام الصادق فقد نالهم منهم شتى أنواع الأذى ونسبوا إليه كل قبيح. اقرأ معي هذا النص. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن التشهد، قلت التحيات والصلوات، فسألته عن التشهد فقال كمثله، قال التحيات والصلوات، فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. رجال الكشي صحيفة 42 و100. حق لنا أن نبكي دما على الإمام الصادق. نعم، كلمة قذرة كهذه تقال في حق الإمام أبي عبد الله. أيضرة زرارة في لحية أبي عبد الله؟ أيقول عن الصادق لا يفلح أبدا؟ لقد مضى على تأليف كتاب الكشي 10 قرون، وتداولته أيدي علماء الشيعة كلهم على اختلاف فرقهم، فما رأيت أحدا منهم اعترض على هذا الكلام أو أنكره أو نبه عليه. وحتى الإمام الخوئي لما شرع في تأليف كتابه الضخم مع معجم رجال الحديث، فإني كنت أحد الذين ساعدوه في تأليف هذا السفر وفي جمع الروايات من بطون الكتب. لما قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلا، ثم قال: لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. ما زاد على ذلك. ولكن أيها الإمام الجليل، إن الهفوة تكون بسبب غفلة أو خطأ غير مقصود. إن قوة العلاقة بك إذا كنت لك بمنزلة الولد للوالد، وكنت مني بمنزلة الوالد لولده، تحتم علي أن أحمل كلامك على حسن النية وسلامة الطوي، وإلا لما كنت أرضى منك السكوت على هذه الإهانة على الإمام الصادق أبي عبد الله. وقال ثقة الإسلام الكليني: حدثني هشام بن الحكم وحمد عن زرارة قال: قلت في نفسي شيخ لا علم له بالخصومة، والمراد إمامه. وقد كتبوا في شرح هذا الحديث إن هذا الشيخ عجوز لا عقل له ولا يحسن الكلام مع الخصم. فهل الإمام الصادق لا عقل له؟ إن قلبي لا يعتصر ألما وحزنا، فإن هذا السباب وهذه الشتائم وهذه الجرأة لا يستحقها أهل البيت الكرام، فينبغي التأدب معهم. وأما العباس وابنه عبد الله وابن أخيه وابنه الآخر عبيد الله وعقيل عليهم السلام فلم يسلموا من الطعن والغمز واللمز. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.